برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة بعثتها إحدى الأخوات المحبة لكم في الله. ما نصيحتكم لأخواتنا المسلمات اللواتي أصبح هم أكثرهن السعي وراء الأسواق وتتبع الموضات، كأنهن خلقن لهذا، وأغفلت بعضهن شؤون دينها ودنياها وأمور بيتها، حتى أصبحنا نرى ملابس لا تليق بالمسلمة، وأصبحنا نسمع ما يسمى الموضة أو تتبع الموضة عليهم. نرجو توجيه نصيحة وتذكيرهن بمخافة الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن الأمة الإسلامية ابتليت في الزمن الأخير، مش عاد يكون في المئة الماضية جميعها، هي امتداد الحضارة الغربية بما فيها من خلاعة ومدون وتعدى الحدود وانفلات من كثير من القيم والازدراء الأخلاق والعفة مع تفوقها في مجال الاختراعات ووسائل الدمار، مما بحث وظهر كثيرا من الناس، نعم عاش الأمة الإسلامية من تفرق وتشتت وتناقر وتناحر وغفلة كبيرة عن مقومات حياتها التي هي التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف لهذه الأمة في القرون الأولى الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، كما في حديث عمران بن حصين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. ذلك الزمن الخير الصافي الذي نشر الله به الإسلام حتى بلغ أرض الصين من جهة الشرق، وبلغ أوروبا من جهة الغرب، وما بين ذلك شيء مثل الإشرار، حتى أصبح الإنسان الذي يسافر من أقصى بلاد الإسلام في أوروبا إذا أقصى بلاد الإسلام في الصين في آخر تلك الفترة لا يحتاج إلى ترجمان، أينما حل وجد من يتحدث معه بلسانه، لسان القرآن والسنة، فكان الناس في تنفس مجهد وعلى طريق واضح جلي، وطبع ما طبع، لكن لم يصل الناس في وخلاعة الوجود ونبذ الشكر وخرج إلى مجالات سيئة إلى أن تصل إلى قرب العلم، بل ربما كان في بعض الأوقات في الحياة الإنسانية أندية بالعرايا. فنسأل الله اللطف. الأمة الإسلامية رباها الله جل وعلا على منهج القرآن وعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لها عذر في التحطم، ولكن يجب إليها ما جد إلى قبلها كما قال المعمد صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلما سأله الصحابة أثار الشر وهم قال من الناس إلا أولئك، وفرق من اليهود والنصارى قال من الناس. وعصرنا هذا الذي تشير لها السائلة جزاها الله خيرا تنوعت العوامل وتعددت الشوارف عن الخير وتشكلت المغريات بأنواع من الخداع والحبائل والشرك، فوقع الناس في كثير. المرأة المسلمة يجب عليها أن تكون متقيدة بدينها، متمسكة بما فيه الأخلاق العالية وعذابا كريما وحياء لم يقض المرأة المسلمة حتى لا تكون سبب فساد مجتمع المرأة. وقد قال النبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم أخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. المرأة مثل محتاجة إلى أن تكون مربية ومرشدة وناصحة بناتها وأخواتها عن الانزلاقات والانحرافات، وأن لا تنخدع بما يقال في الجنان وما يكون فيه من إغراء، وأن لا تخدع كما قال الشاعر: خدعوها بقولهم أسماء، بل تكون ينبغي أن تكون كما أمرها الله جل وعلا من الشفر. لا شك أن على ولاة الأمر في كل بلد من بلاد الإسلام واجبا في حمل الناس على الخير وصدهم عن الرذائل الوقوف في وجوههم الذين يريدون أن يفسدوا المجتمع. إن المجتمع إذا تحلل من كلمه وتحلى عن شعائر دينه صار مجتمعا خنوعا فاسدا ضائعا. فنسأل الله اللطف إنه جل وعلا مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. فقد قرأت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، ما صحته وما معناه؟
لم يسأل عن الوسوسة، وسوسة يقول أحد الصحابة إن أحدنا لا يجد يعني شفاق به، لأن شر من السماء أحب إليه من يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله أن يرد شيئا من الوسوسة، يعني عاجز أن يصدكم عن الخير، جاء يوسوس لكم وهم يخفون. لأنه أشار إلى أن الشيطان يأتي لابن آدم يقول له: من استطاع الكذا حتى يقول من خلق الله. أخبر النبي أصحابه رضي الله عنهم أن ذلك لا يدل على هلاكهم، بل كون أحدهم أفضل عليه أن يسقط من السماء من أن يكون هذا الكلام الذي جاء في خاطره. وما الذي يصد ذلك عنه؟ يصده عنه ذكر الله جل وعلا، إن الله يقول أنا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول جل وعلا أمر العبادة بأن يذكره سبحانه ذكرا كثيرا، فالإشارة بذكر جل وعلا والعناية بذلك تغنية للقلب، تقية له وحراسة له أيضا.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين، كان سائل في حلقة مضت مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة، يقول في الإجازات يعمد الناس إلى السفر لقضاء أيام الإجازات في بلدان أخرى، فهل من ضوابط شرعية في مسألة قضاء الإجازات في خارج بلادهم؟
ينبغي للمسلم أن يكون تفكيره قبل كل شيء في المحافظة على دينه. السفر من حيث هو سفر، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قطعة من العذاب، وجهنا المسافر أن يكون حريصا على العورة حالما ينقضي الشغل الذي من أجله سافر، إذا قضى نهرا لسفر عاد. وينبغي للمسلم أن لا يسافر لقضاء حاجة عطلة صيفية أو غيرها إلى بلاد غير إسلامية، وينبغي إن كان ولا بد له من السفر أن يتجنب البلد الإسلامية التي لا تبالي في أمر الخلاعة ولا تستحي من إظهار المدين في مجتمعها، ولا تهتم بصيانة الأغراض ومصافحة الدعارة والمجون، لأنه إذا اختلط المجتمع كهذا إلا يسلم هو قضية، وإن سلم فمن يضمن له السلامة أسرته التي معه، حتى لو لم يكن من ذلك إلا أن يعشقوا ما عليه تلك البلاد والمظاهر فيها امتلاك من الحرية. أهم شيء يجب على المرء فيه أن يتمسك بدينه وأن يكون قادرا على أداء شعائر هذا الدين منتزلا الأخلاق الإسلامية، فإن ظن أو تيقن أنه لم يستطيع وجب عليه أن يسافر. ثم المسلم ينبغي أن لا يسافر إلى بلاد غير إسلامية إلا لأمر لا بد له منه، وإلا فإن في الحديث منع المسلم من الاختلاط بغير المسلمين اختلاط الاختيارية، فنسأل الله أن يتوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله عليكم. ما نصيحتكم للشباب الذين يأخذون الإجازات في الشهر حتى الصباح ثم ينامون إلى المغرب؟
هؤلاء إذا كانوا يعلمون أن ذلك سيكون فيتجاوزون عدد من أوقات الصلوات فهم في حكم من لا يصلي، الذي يعلم أنه ينام ويمر عليه وقت صلاة الفجر ولا يستيقظ له ولم يتخذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ، أو ربما مر عليه الفجر والظهر فانزل، هذا في الحقيقة هو ثالث بالصلوات التي مرت في نومه لم يأخذ الأسباب. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة حبط عمله، فما الظن لو مات في هذه الفترة؟ إلى أين نتوجه؟ الواجب على الشباب والواجب على الآباء والأمهات أن يتعاملوا مع هؤلاء الشباب بالنصح والإرشاد، وإذا لم يجدوا أن يتعاونوا معهم بالحزم والقدرة بوسائلهم التي منحهم الله إياها.
السلام عليكم. في مثل هذه الإجازات هل ترون الأفضل لنا نحن المنتسبين إلى طلب العلم أن ننشغل بطلب العلم وتحصيله والتركيز فيه ودخول الدورات المكثفة ومراجعة محصولاتنا، أم أن ننشغل برعاية النشأة والاهتمام بالشباب الصغار مخافة دواعين في مثل هذه الإجازات؟
أنا يمكن أن يجتمع لكم هذا الغداء. ينبغي أن تهتموا بسيرة الشباب وحفظهم عن عمق من دفن أو ينجرحوا بسبب سلطانات الشرور المتكاتفة، وأن لا تهملوا الأخذ بالتحصيل، فقد كان السلف لا يتخذون عطلة في تحصيلهم العلم، كان في حال أسفار مع أقصى بلاد فارس وبلاد الهند إلى أقصى بلاد المغرب، يجب أحدهم جزيرة العرب يلقى عالما أو علما للتحصيل، ولا يذكرون في إجازات، فإن تحصيل العلم أمر هام ينبغي أن يعتنى به. لكن الناشئة عدة المستقبل بإذن الله، ورجاله وحماته الذنوب، فهم محتاجون إلى أن يحصلوا بالعلم والعقيدة والأخلاق الكريمة، وأن لا يهمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتقن عنده العزيمة على حسن تقسيم الوقت وحسن مراقبة الناس يجد أن الأمر فسيح بحمد الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول في هذه الإجازة تكثر مناسبات الزواج، ولي بعض الأسئلة أرجو التكرم بعرضها على أصحاب الفضيلة حول هذا الموضوع. هناك ما يسمى باكسسوارات الزواج التي تصل أحيانا إلى 30,000 و40,000، وبعضها سمعت أنها تتجاوز 100,000 في بعض قصور الأفراح. فيقدم أثناء الزواج كريستال توضع عليه بعض العطورات أو المأكولات، وتقدم ليلة الدخلة بين الزوج والزوجة يصل أسعار بعضها إلى أكثر من 100,000. فهل هذا من الإسراف المحرم؟ وهل من نصيحة لهؤلاء يتقوا الله في أموالهم؟
لا شك أن هذا منكر وليس من الإسراف، بل هو من التذليل، وقد صار الله من المذللين كانوا إخوان الشياطين. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يأكلوا ويشربوا لكن لا يسرفون، وأخبر أنه لا يحب المسرفين. الذي عليه أفضل الصلاة والتسليم لها عن إضاعة المال، ومن إضاعته إنفاقه في غير وجه مقتضى للإنفاق. حتى في الوضوء في الطعام ينبغي أن يكون الأمر على قدر كبير من الاعتدال، لأن من أسرف أو أشك أن ينجرف. ثم هذه الأموال التي أعطاها الله من شاء من عباده هي نعم، وشكرها ليس بالعدد، شكر الله على ما أعطى ليس بالإسراف والتبذير والفساد. المال مال الله، وإنما جعل من شاء من عباده مستخلفا بما شاء من ماله سبحانه، وهو جل وعلا يعلم ما يتصرفون له ويحاسب على ذلك. وقد جاء في الحديث صحيح لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن أربع، وذكر من هذه الأربع النعمة من حيث جمعه ومن حيث إنفاقه. الإنفاق متعدي لحد متجاوز لحد مؤمن به الخسارات العظيمة، لأنه ليس بشكر لإنما هو الظلم والعدوان وتعدي للحدود ونقص أوفق للأمانة التي اؤتمن عليها من كسب المال أن لا ينفقه إلا فيما أنفق الله به. يجب على الناس أن يخفوا عن الإسراف ويحذروا التزوير والفساد، وليتذكروا فقراء المحتاجين الذين يسألوا أهل الثراء عنهم، فإن من بات جائعا في حي يعلم عنه ولم يمد يأثم على الحي جميعهم، إن هذا من فروض الكفاية. فكيف إذا كان الداعي إلى الغفلة تحلل بالمال بغير حق وإنفاق له في وجوه سيئة قبيحة، فنسأل الله الهداية والرشاد.
السلام الله عليكم. أما السؤال الأخ الكريم المستمع حيالا المشتاق، ربما مر شيء كثير من إجابة صاحب الفضيلة في أول هذه الحلقة، فهو يسأل أن في مناسبات الزواج يكثر مع كل أسف تساهل النساء في مسألة الملابس فيما بينهن داخل قصور الأفراح ونحو ذلك، وربما يستمر سهر النساء في قصر الأفراح إلى الفجر وأحيانا بعد صلاة الفجر، ويطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه نصيحة للآخر.
النصيحة الحقيقة أن لأزواجهم وأولياء أمورهم لا بد من التعاون بين الرجال والنساء في هذا الأمر، حتى تكون واحدة من النساء تكره هذا السهر الطويل ولكنها تضطر للمجهرات، فلو حصل تعاون بينهن وحصل تعاون بين الرجال ووضع حد للنساء لا يتجاوزنه في السهر لأمكن أن يقضى على هذه الظاهرة السيئة التي تبقى النساء خارج بيوتهن، وربما نشاء عن ذلك أمور منكرة ووقوع في فواحش في حال غفلة من الرقيب وإهمال من الزوج والقريب والخداع للمرأة أو اختصار. وهكذا تكون المصائب والجرائم في عدم التخيل بالأدب ما كان ينبغي أن تتجاوز الصلاة ما بعد العشاء بقليل، بل كان الناس في السابق مع ما كانوا عليه من صيانة وتعاون في الخير والبركة لا يسهرون هذا الشهر الطويل، مع ما كانوا عليه أيضا من منح الإنفاق في غير وجه الحق، ليس أن السلطة في كل مكان يحدد وقتا لا يتجاوز في حفلة الأعراس، يمنع النساء من السهر. فنسأل الله أن يحقق لبلادنا ولبلاد الإسلام كل خير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن إذا دخل الزوج على زوجته في ليلة الدخلة هل يسن له أن يصلي ركعتين، وماذا يقول من الدعاء إذا دخل؟
لا شك أن افتتاح العلاقة الزوجية بعبادة والصلاة والدعاء مما يرجى معه أن يحقق الله الرئامة والتعاون على درجة التقوى، فيحصل بمحب الخير له ولأسرته وزوجته ومستقبله أن يبني حياته ابتداء على طاعة الله جل وعلا. فإن علاقة يبدأ بها بالصلاة لركعتين نرجع أن تكون الصلاة مباركة. والله المستعان.
السلام عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع: في بعض مناسبات الزواج يقوم بعض أهل الخير بالتبكير والموعظة مع أن الأمر غير مهيئ، بسبب السلام واختلاط الأصوات، فهل هذا مناسب مع هذه الحال؟
النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أحرص الناس عن الخير وأكملهم جلاء عليه، وفلم يأمر صلى الله عليه وسلم في الأحراس بالمواعظ، بل أمر بإظهار الفرح والسرور، وقال في بعض الأحوال إن الأنصار يحبون الطرف وشهوا شيء من ذلك في العرس، متجنيا منحدرا متجاوزا الحدود. ولم أعرف أن السلف كانوا في مناسبات الأعراس يكون الخطب والمواعظ والإرشادات خطة النكاح فقعا عند إجراء التزويج، وأما في حفل الاجتماع فأذن لهم بغرض الذكر عند النساء. فالأليق عدم اتخاذ المواعظ في هذا الموضوع، لكن من ظهر منكر ينكر بقدر الاستطاعة. فنسأل الله أن يهدي الظالم المسلمين في كل مكان، وأن يصلح مجتمع الأمة الإسلامية، إنه وجيب الدعاء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلتي، شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 59-59 الرياض 11545، أو الفاكس 442-55-43 برنامج نور الهدى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
هذه إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أحبتنا الكرام، من المصحف المرتل للشيخ محمود علي البنا رحمه الله، نسأل إلى هذا الترتيب المبارك من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات